بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي الرحمة وأحباء نبض الحياة، أهلا بكم في صباح يوم جديد. يمكن النهاردة يوم بدايته حزينة، يعني شهداء في قطر منفلوط في الصعيد في أسيوط عددهم يتجاوز 50 في أول إحصائية، أطفال مدارس أبرياء ماتوا في حادثة نتيجة الإهمال. تعازية لأسر الشهداء، لكن لابد من وقفة. الدم العربي المراق من حلب في سوريا، من غزة في فلسطين، إلى منفلوط في أسيوط، تعددت الأسباب والمواقع، لكن الدم العربي واحد. وفي أزمنة الغروب تسكب الدماء وتراق الدماء، والزمن زمن الغروب العربي وانحصار الحلم العربي. في ثورة بعد ثورة 25 يناير ينبغي أن تكون هناك بداية جديدة، لا ينبغي التضحية بمسؤول واحد ككبش فداء، ويبقى الإهمال هو الإهمال، وتبقى المنظومة مهترئة، ويبقى نظام لا نظام. يعني ينبغي الأخذ بالأساليب العلمية الحديثة. لسه في القرن 21 بنتبع النظام الذي يعتمد على العنصر البشري في فتح المزلقان، والمزلقان مقفول ومزلقان مفتوح. دلوقتي في تطوير جامد جدا في هذه المنظومة، وفي أنظمة أوتوماتيكية وتقدر تشتغل لوحدها وتقدر تتصرف في بالطوارئ، لكن تحديث هذه المنظومة يحتاج إلى فكر جديد. وإحنا المفروض بدأنا عهد جديد يبقى بفكر جديد، مش بس تغيير أشخاص وأشكال وأنماط. ولا يشفي غللنا إقالة رئيس هيئة السكة الحديدية أو استقالة وزير النقل بدون تحويلهم إلى التحقيق، حتى لو وصل التحقيق إلى أعلى رأس في الحكومة. الوقاية خير من العلاج، أنا بقول الوقاية تغني من العلاج، والوقاية لو صح والنظام لو صح لن يحدث كوارث ولن تحدث أزمات ولن تحدث مشاكل. أيضا الوقاية في الطب وفي أمراض القلب خير من العلاج. ويمكن في ظل هذه المشاعر المتناقضة والأزمات المتلاحقة والأحزان في كل مكان في ربوع العالم العربي، بيكون القلب العربي مستهدف للأزمات وللوجع وللألم وللمتاعب. وموضوع حديث النهاردة عن الوقاية من أمراض القلب وأساسها الحالة النفسية. كنا بنسمع عن الضغط العصبي، وبنسمع عن القولون العصبي، وبنسمع عن الذبحة الصدرية نتيجة انفعال أو توتر أو قلق أو خوف أو حزن. حالات كتيرة جدا وأنا بمر في العناية المركزة في معهد القلب يقول لي يا دكتور أنا دمي اتحرق، جالي خبر سيء، حسيت بألم شديد في قلبي، حسيت بأزمة صدرية، حسيت بذبحة، جريت على المستشفى قالوا لي عندك جلطة في الشريان التاجي. إيه علاقة الأزمة النفسية؟ إيه علاقة التوتر والقلق؟ إيه علاقة الغضب والانفعال؟ إيه علاقة الخوف بأزمات القلب؟ ده موضوع حديث النهاردة. وإزاي نعمل وقاية من أزمات القلب؟ وإزاي نهيمن على هذه المشاعر ونروضها ونسير بها في الطريق الصحيح؟ هيكون موضوع حديث النهاردة. ويمكن المولى عز وجل في القرآن ركز على الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. القلب وهو متقلب من طبيعته التقلب والدوران على مدار الساعة في اليقظة والنوم في الراحة والسكون، هو عرضة للمشاكل بصفة دائمة، وعرضة للاختلال نبضه، وعرضة للأزمات. لكن القلب الثابت الذي يثبته الرحمن بالطمأنينة والسكينة والرضا والصبر عند الملمات والاعتدال في المشاعر سواء في الحزن أو في الغضب أو في الفرح، هذا الاعتدال يؤدي إلى قلب متوازن، قلب سليم معنويا وقلب سليم عضويا. فالذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله وتتنزل عليهم ملائكة الرحمن بالسكينة والثبات والطمأنينة والرضا والصبر وكل الفضائل التي تتنافى مع كل نقائص القلب وعيوبه المعنوية، تؤدي أيضا إلى قلب سليم عضويا خالي من الأزمات. ومن المعروف أن الجهاز العصبي السمساوي المسؤول عن الانفعالات والتوتر والقلق في الخوف والفزع والطيران والقتال، بنعلمه للطلاب الصغيرين 3F Fear, Fight and Flight. يعني عند الخوف، عند الفزع، عند الطيران، عند القتال، في جهاز العصبي اللا إرادي السمساوي بينشط ويؤدي إلى تسارع في نبض القلب. يعني لو النبض الطبيعي من 70 ل 90، لا النبض ده بقى زيادة، كأن واحد بيجري هو قاعد 120، ونلاقي الحدقة بتاعت العين اتسعت ونلاقي الضغط بدأ يعلى، ونلاقي الأوعية الدموية بتتقلص، ونلاقي كل الدم بيتحول إلى المخ للتحفز والتوتر والانتباه. في الحالة دي يكون الإنسان عرضة لأزمات القلب، لأن التقلص في الشرايين التاجية لو حاد وطول زيادة عن كده ممكن يؤدي إلى جلطة والعياذ بالله. إذن الوصفة الأولى، الوصفة الجميلة، الوصفة الإلهية الربانية للوقاية من أزمات القلب تتمثل في الطمأنينة والرضا والصبر والسكينة. وانطلاقا من هذا المفهوم واتساقا مع هذا الكونسبت يأتي حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم عندما قال له أحد الصحابة أوصيني، قال له لا تغضب، وصية واحدة فيها خلاصة الطب الوقائي من أمراض القلب. إحنا عندنا مشاكل كثيرة جدا، وعندنا أوضاع اقتصادية طاحنة، وعندنا تزاحم، وعندنا تقاتل على متاع الدنيا وحطامها، وعندنا طموحات تفوق السقف الإمكانيات، وعندنا مشكلات كثيرة جدا المزمنة منها والحادة، وعندنا أزمات، وعندنا نشرات وبرامج توك شو بتسكب على ما سمعنا صباح مساء، الأخبار الحزينة والفواجع والكوارث في عهد الهزائم العربية والانكسار العربي من المحيط إلى الخليج. كل هذه الأشياء ممكن تؤدي إلى مشاكل في القلب وأزمات قلبية. البداية بتأتي بضغط الدم العصبي، وعشان يكون ضغط الدم العصبي نقول عليه عصبي لازم يكون مؤقت. يعني لما بيجي لي واحد مثلا منفعل وقيس الضغط بتاعه، الاقي الضغط بتاعه مثلا 150 على 100، وده اول قياس، بقول له لا انا مش هعتمد على اول قراءه، لان دي ممكن تكون فعلا نتيجه الانفعال والتوتر. صحيح هي ممكن تعمل لك مشكله، لكن مشكله بسيطه، ولو انت ارتحت وهديت وممكن اديله قرص مهدئ، اتكلم معاه، اعمل له فضفضه، نوع من البواح النفسي او البوح، ده يؤدي الى تحسن الحاله. لكن إذا تكررت هذه النوبات وبقى كل شوية يجي لي مثلا ثلاث مرات مختلفة مع الانفعال والضغط بتاعه بدأ يعلى، في الحالة دي بقى مريض ضغط الدم. إذا ضغط الدم العصبي يبدأ عصبيا وينتهي عضويا، يعني الضغط العصبي يبدأ عصبيا نتيجة الانفعالات وينتهي ضغط عضوي مزمن. وعشان كده النصيحة السرية اللي أنا بقولها دائما لمرضى الضغط، ضغط الدم مش زي أزمة الإنفلونزا ومش زي نزلة البرد، مجرد مثلا مضاد حيوي مدة 4 أيام أو 5 أيام ومسكن وخافض الحرارة وكمادات وتنتهي الحالة. لكن ضغط الدم عادة يكون مرض مزمن يصاحبك مدى الحياة، وله علاقة وثيقة بيك، وبيتفاعل معك حسب تفاعلك معه، تحترم ويحترمك، تصادقه يصادقك، تهمله يهملك، وأحيانا يفترسك. إزاي يفترسك ضغط الدم؟ ضغط الدم احنا كلنا عارفين، والتسمية اللي انا بقولها دايما القاتل الصامت. ليه القاتل الصامت؟ لانه بدون اعراض يسري وتغلغل وتوغل في الجسم بدون اعراض، ممكن يؤدي الى تلف في الشرايين التاجية، تلف في عضلة القلب، تلف في شرايين الكلى، مشكلة في شرايين المخ، ممكن يؤدي الى ازمات كثيرة جدا في الاوعية الدموية وينتهي بازمة قلبية. أم أحمد هتكلمنا وهتتصل بينا هتستشير، والبرنامج مفتوح لكل الاتصالات والاستشارات من جميع أنحاء الوطن العربي من المحيط إلى الخليج ومن جميع أنحاء المحروسة مصر من الشمال إلى الجنوب. تفضلي يا أم أحمد.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك؟
ازيك؟
لا سمح يا دكتور، أنا بعاني من يعني في تنميل على طول مستمر في دراعي الشمال كده، يسمع بألم في كتفي من فوق كده.
ألم وتنميل في الدراع الشمال؟
اه باستمرار، بيزيد وقت النوم باستمرار يعني.
عندك كم سنة يا أم أحمد؟
عندي 31.
31 سنة، بدأ عندك إمتى؟
يعني من سنة كده.
من
بس
سنة؟
بس هو زاد ما كنت حامل، بس دلوقتي مستمر يعني.
يعني بدأ في الحمل؟
أيوه اه بدأ في الحمل. اه
ضغطك عالي في الحمل؟
لا.
كان في أنيميا في الحمل؟
اه شوية.
كام الهيموجلوبين؟
كان 10.
10 ده يعتبر نازل، المفروض ما يقلش عن 12.
اه
حاليا حللتي؟
نعم.
حللتي دلوقتي الهيموجلوبين تاني؟
لا.
لازم تحللي تاني عشان تشوفي الانيميا، لان ممكن تكون دي السبب الرئيسي. طب الضغط اخباره ايه دلوقتي؟
هو كويس الحمد لله، بس يعني في نهجان كتير لما اطلع حتى دورين في السلم.
نهجان. طيب يعني في تنميل في دراعك الشمال وفي نهجان.
ايوه.
عملت رسم قلب؟
لا والله يا دكتور
ما عملتيش رسم قلب. ما عملتيش اي فحص للقلب يعني؟
نعم.
ما عملتيش اي فحص للقلب؟
لا لسه لا.
طب المجهود بتاعك اخباره ايه؟
يعني كويس، بس هو مع السلم بقى ومع المشي.
بتطلعي كم دور سلم ممكن من غير ما تعب؟
نعم.
كم دور سلم؟
يعني من تاني دور تالت دور ابدا اتعب بقى.
تاني دور تالت دور؟
جامد. اه
طيب إيه، كان في عندك حمى روماتيزميه وانت صغيره؟
لا.
يعني كنت بتاخدي البنسلين طويل المرفوع؟
لا لا يا دكتور لا.
طيب اتفضلي وانا هشرح الحالة بتاعتك.
طب مش شكرا.
يعني الاتصال بتاع ام محمد 31 سنة بتشتكي من نهجان مع المجهود البسيط وانيميا الهيموجلوبين بتاعها 10 ما حللتش، كان في الحمل 10. طبعا الحمل بيزود الانيميا، فاحنا مش هنقدر نحكم على الرقم ده الا اذا عادته. المفروض بالنسبة للسيدات الهيموجلوبين ما يقلش عن 12، احفظوا الرقم ده، يعني الحد الادنى الطبيعي 12. اللي تعمل تحليل صورة دم وفي المعمل يقول لها نسبة الهيموجلوبين عندك 11 او 10 تعرف ان عندها انيميا. اقل من 10 9 8 دي انيميا يعني زيادة شوية، اقل من 7 دي انيميا شديدة جدا ويمكن تحتاج نقل الدم، ف10 دي انيميا متوسطة. لازم توصل 12، 12 ده الحد الادنى الطبيعي، يعني برضو هتبقى الكفاءة مش قوي، يعني لو هي 14 يبقى احسن، هتبقى الكفاءة بتاعتها كويسة. الحالة الانيميا بتعمل اعراض زي اعراض الزرحة الصدرية بالظبط، يعني ممكن تعمل وجع في الصدر وألم في منتصف الصدر وتعمل تنميل في الدراع الشمال وتعمل نهجان وتعمل هبوط، يعني اعراض الانيميا زي اعراض قصور الشريان التاجي بالظبط. وفي حالات كتيرة جدا بتتشخص على انها مشكلة في الشريان التاجي، ومجرد ان الواحد بيعمل صورة الدم ويلاقي ان فيه انيميا ويبدأ يعالج الانيميا. وعلاج الانيميا ده بينقسم الى جزئين، الجزء الاولاني البحث عن سبب الانيميا، يعني ممكن مثلا لو انا حللت مثلا تحليل البراز لقيت فيه طفيليات او ديدان وعالجت الديدان يبقى انا عالجت الانيميا. ممكن يكون السبب ان انا ما بتاخدش غذاء كافي بالحديد او مزود بالحديد، فبنصحها مثلا العسل الاسود، صفار البيض، الكبده، السبانخ، التفاح، الحاجات دي كلها غنيه بالحديد. طيب لو خدت الحاجات دي كلها وتعالجت من الديدان وما زال في انيميا يبقى لازم اديها اللي هو اقراص الحديد. واقراص الحديد لازم في الغالب بتحتاج مع فيتامين بي، لان فيتامين ده بيساعد على الامتصاص او الفوليك اسيد، يعني ففوليك اسيد وحديد. والحقيقه الواحد بيلاحظ ان الناس ما بتستحملش اخذ اقراص الحديد، يعني دايما بتجيلي الاطفال او السيدات تقول لي لا بطني بتتعب من الحديد. الحديد فعلا ممكن يعمل يعني صعوبه في الهضم، واحيانا في بعض الناس بيؤدي الى امساك. ولذلك شركات الادويه انتجت منتجات حديثه جدا من الحديد، مستحضرات عشان تتفادى موضوع اللي هو الامساك ولخبطه القناه الهضميه. فمهم جدا الحديد، مهم جدا اقراص الفيتامين، مهم جدا علاج اسباب الانيميا. في الحاله دي غالبا مش هنحتاج نعمل اي فحص للقلب، وان كنا مضطرين نعمل فحص للقلب فهنعمل رسم قلب وموجات صوتيه، وغالبا في حالتك يا ام احمد هتطلع سليمه ان شاء الله. اتصال جديد من ام احمد ايضا، كلمه السر النهارده ام احمد بس دي من الجيزه بقى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا يا ست الكل.
ازي حضرتك عامل ايه؟
تمام، انت عامله ايه؟
انا كويس الحمد لله. يا دكتور انا عندي تعب في القلب.
تعب في القلب؟
تعبانه من اول اخر اسبوع في رمضان حسيت بتقل كده في قلبي. ورحت كشفت قالوا لي انت عندك ذبحه صدريه وعندك ايه كسور في شريان التاجي.
ذبحه وكسور.
فرحت حضرتك لكام دكتور وعملت تحاليل انيميا ودم ومعرفش ايه، يعني تحاليل كتير حضرتك. وعملت رسم قلب وعملت اشاعه ما طلعش فيه حاجه في الاشاعه ولا في رسم القلب ولا في اي حاجه. بس انا تعبانه قوي.
ايه بقى التعب اللي عندك يا ام احمد؟
قلبي بحس ان زي ما اكون سكاكين بتقطع في قلبي.
سكاكين؟
سكاكين كده بتقطع في قلبي والم مش قادره اتحمله.
بتجيلك ازاي يعني؟ امتى مثلا؟ انت بتعملي مجهود ولا وانت قاعده؟
لا مجهود، غير المجهود ببص الاقي زي ما تكون سكينه كده
فجاه
تجري كده.
بتيجي فجاه؟
نعم.
فجاه كده
بص السكاكين بتقطع في قلبي.
تستمر قد ايه؟
بتستمر ممكن طول الليل يا دكتور.
طيب بتصحيكي من النوم ساعات؟
ساعات بتصحيني من النوم. وساعات ما بنامش طول الليل، ببقى صاحيه طول الليل كده.
عندي كام سنه؟
عندي 46.
عندك الضغط؟
عندي الضغط.
كام بيطلع كام؟
160 على 90.
عالي. والسكر اخباره ايه؟
لا ما عنديش السكر.
حللتي قريب؟
ما عنديش.
الدهون الثلاثيه والكوليسترول؟
كويسين كلهم. واخر دكتور يا دكتور قال لي ان انا عاوزين نعمل لك مسح جرعي.
طيب اتفضلي انا هشرح الحاله بتاعتك. طيب ام احمد وبعد كده هناخد شيرين من المانيا ونجاوب عن الاثنين. ايوه شيرين.
السلام عليكم يا دكتور.
وعليكم السلام، ازيك يا شيرين؟
والله كويس الحمد لله يا دكتور. انا في الشكل قلبي بيجيني كده ثلاث مغزات جامدين.
انت عندك كام سنه يا شيرين الاول؟ قولي لي سنك.
عندي 22 يعني 21 22 كده يعني.
وبيجيلك شكة في صدرك؟
بتجيني يعني ثلاث شكات كده ما كنتش ادوس عليهم جامد ما بيروحوش، وحاسه ان انا خدت نفسي بيتعبني في المرات دي.
يعني الوجع مع النفس؟ الوجع بيزيد مع النفس.
ايوه كل ما بس هي بتجيني فجأة يعني.
بيجي فجأة والوجع بيزيد مع النفس.
ايوه كل ما اروح دايسه جامد ما كنتش اضغط ضغطه جامده على قلبي ما بتروحش.
لازم تضغطي عشان الالم يروح.
ايوه
تمام. طيب انت بتتعالجي من اي حاجه تانية؟
ويعني وادي حوالي 5 ايام كده دراعي ورجلي مع بعض اول ما بعرفش اتصرف اساسا.
عملتي تحليل النشاط الروماتيزمي؟
لا ما عملتش اي حاجه خالص ولا كشفت اساسا.
زورك بيلتهب ساعات؟
ساعات ايوه.
طيب انت كده في اشتباه يكون عندك نشاط روماتيزمي المفاصل وصدرك وكده، فانت محتاجه تعملي تحليل النشاط الروماتيزمي. طيب اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك بالتفصيل بس طبعا. بعد ما اجاوب على ام احمد الاول خليكي معايا تابعيني وهتسمعي الاجابه دلوقتي. بالنسبه لحاله ام احمد سكاكين، دايما الزفحه الصدريه يجي يقول لي ايه يعني الوصف ده، وصف يسموه تيبيكال يعني وصف نمطي زي كتاب، يعني اللي وصفوا الزفحه الصدريه في الكتب امراض القلب قالوا ان هي بتيجي ستابنج زي السكينه، يقول لك سكينه. والسؤال اللي انا دايما بساله وتساءله امام نفسي وامام مرضى القلب، حد فينا جرب ان هو في سكينه تضرب في صدره ومع ذلك يجتمع او يتفق كل مرضى القلب على وصف الذبحه الصدريه بضربه السكينه او طعنه السكينه او التقطيع او التمزيع، واحيانا يقول لك حجر قاعد على صدري. لكن كلمه السكينه دي كلمه مميزه جدا للذبحه الصدريه. يبقى الذبحه الصدريه دي معناها ايه؟ ألم في منتصف الصدر زي طعن السكينة. كلمة ده قصور في الشرايين تجد ده السبب بتاع الذبحة الصدرية. كلنا عارفين إن القلب هو اللي بيغذي الجسم بالدم عن طريق الشرايين. القلب بياخد الغذاء بتاعه منين؟ عن طريق الشرايين التاجية، وقلنا إن هي اسمها التاجية لأنها تحيط بالقلب كالتاج، وهم ثلاث شرايين كبار مش شريان واحد، الأيسر والأوسط والأيمن. لما بيحصل قصور بالقاف والصاد مش كاف وسين. في ناس تفيد في الكسور يعني كسر، لا هو قاصر يعني فيه ضيق او مش قادر يوصل الدم بالسرعة الكافية. يعني في بعض الحالات مثلا يكون الطريق مفتوح لكن الدم بيمشي ببطء، سلو فلو، بطء سرعان الدم. في الحالة دي برضو هيوصل متأخر وهيعمل اعراض الذبحة الصدرية. هي بتقول رسم القلب طلع مش واضح. رسم القلب اللي هو وانت نايمة اللي هو رسم القلب المستلقي المسترخي المستريح ده ممكن يطلع سلبي في حالات كتيرة جدا، لان احيانا بيكون الذبحه الصدريه بتظهر مع المجهود، فانت محتاجه رسم قلب بالمجهود. لكن بالنسبه لحالتك انت بقى، انا مش هعمل لك رسم قلب بالمجهود ومش هعمل لك مسح ذري، انا هدخل على القسطره على طول لان الوصف زي وصف الشريان التاجي الحقيقي، الذبحه دي اللي هي السكينه دي، لان القسطره هي اللي هتجيب من الاخر. لان هو انت انا خايف وانا بجريكي يجي لك ازمه جامده جدا، وخاصه ان الازمه بتجي لك من غير مجهود. فلو سالتيني اعمل ايه؟ اقول لك تعملي قسطره للشرايين التاجيه، والقسطره دي زي اشعه بالصبغه على الشرايين التاجيه عن طريق انبوبه رفيعه قطرها 2 مللي زي انبوبه القلم بالظبط بس طويله وطريه، بتدخل عن طريق شكه ابره في اعلى الفخذ اليمين وبتوصل لغايه الاورطه اللي هو الشريان الكبير اللي بيطلع منه الشريان التاجي، وبتوصل لغايه فتحه الشريان التاجي وبتحقن صبغه في الشرايين التاجيه وبتتصور وتتسجل على قرص مدمج سي دي بتاع كمبيوتر، ونقدر نراجع الفيلم كذا مرة ونعرف بالظبط الشريان فيه ضيق ولا لا. وإذا كان فيه ضيق، الضيق شديد أكتر من 70% ومؤثر على عضلة القلب ويحتاج توسيع بالبالون أو تركيب دعامة أو العلاج الدوائي هيبقى كفاية فيه. فأنت بالنسبة لك القسطرة هتبقى تشخيصية، وإذا لا قدر الله ظهر فيها ضيق أو حاجة جامدة يمكن تبقى قسطرة علاجية وتحتاج تركيب دعامة، وما تستنيش لأن واضح إن الأزمات كتيرة جدا بالنسبة لك. نيجي بالنسبة للحالة التانية شيرين. شيرين من المنيا؟ طيب ناخد اتصال ام محمد وبعد كده نجاوب عن شيرين وام محمد. ايوه ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
اهلا بيك.
لو سمحت يا دكتور، انا بحس ان حاجة جامد في صدري، و يعني بحس ساعات معظم الاوقات ان انا هاخد النفس ضعف شوية ما بعرفش اخده. وانت رحت برضه السلم برضه بتعب.
مع طلوع السلم بتتعبي؟ مع الوقوف بتتعبي؟ نهجان في اي وقت؟
لا هو مش يعني مش مستمر، يعني ممكن ابقى قاعده وما بعملش اي شيء في نهجان، ممكن ماشي او طلع سلم برضه في نهجان.
من امتى بدا عندك الموضوع ده؟
والله زي بقول سنه او شويه اكتر من سنه.
من سنه. انت عندك كام سنه دلوقتي؟
يعني
انت عندك كام سنه دلوقتي؟ 35 سنة. انت طبعا عندك اولاد؟
عندي ولد وبنت وحامل حاليا، بس الموضوع ده يعني من قبل الحمل.
طيب بس هو زاد في الحمل؟
ممكن يكون زاد شوية.
طيب الهيموجلوبين عملت صورة دم، تحليل دم كامل، شفت الهيموجلوبين والانيميا نسبتها كام عندك؟
نسبتها 11
برضو قليلة بالنسبة لواحدة حامل، المفروض ما تقلش عن 12. دي ممكن تكون السبب الرئيسي. طب ما عملتيش رسم قلب او موجات صوتية على القلب؟
لا انا ما عملتش، بس هو اصلا الحاجات دي قبل الحمل اصلا، يعني كنت بحس بقى الحمل برضه.
طيب ما عملتيش ليه فحص للقلب قبل الحمل؟ يعني المهم قوي لما الواحد يحس بنهجان او وجع في صدره او لخبطه في كهربه القلب.
لا انا ما بحسش بوجع، بس بحس بالنهجان وضيق في النفس شويه في بعض الاحيان، وبحس ساعات ان انا عايز اخد النفس بعمق شويه ما بعرفش اخده
بالظبط. عدم ارتياح في النفس، يعني في تقل في التنفس وصعوبه في التنفس، وله علاقه بالمجهود؟ المجهود قليل طبعا.
لا بالنسبه للمجهود ده اعمل برضه مجهود.
طيب انت ده الحمل رقم كام؟
3.
الحاملين اللي قبل كده ولدتي سليم وما كانش فيه مشاكل ولا عملت قيصريه؟
طبيعيه وكنت عادي خلاص، ما كانش فيها اي تعب خالص.
ولاده طبيعيه مش قيصريه؟
الحمل
طبيعيه مش قيصريه؟
طبيعي.
وانت دلوقتي حامل بالك قد ايه؟
في الشهر الرابع.
الشهر الرابع. طيب اتفضلي يا محمد وانا هشرح الحاله بتاعتك.
شكرا لك.
طيب سلوى من سوهاج.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام، اهلا يا سلوى.
يا دكتور لو سمحت يا دكتور، انا عندي بنت عندي 26 سنه ودايما احس قلبي هيقع مني وتعب بعد ما ابذل مجهود. يعني
تحس بايه؟
بحس تعب واحس قلبي هيقع مني اثناء النوم كده.
اثناء النوم؟
وبعد ما يصير من النوم احس بالبوق واحس نفسي هيغمى علي.
في رغبة في القيء أو كده أو غمامان نفس ولا إغماء بس؟
لا أحس بأغماء، بدي أبهبور.
طب النبض بيبقى بطيء ولا سريع؟
لا سريع.
النبض سريع؟ وملخبط؟
ملخبط ولا زي المجهود ولا كل حس النفسية تعبانة يعني.
طب ما فيش مرة مثلا النبضات كانت سريعة جدا واضطريتي تجري وتروح المستشفى وتشوفي تأثير النبض إيه؟
لا والله ما رحتش.
طيب عملتي تحاليل الغدة الدرقية؟
لا.
ولا صورة الدم؟
لا ما
رح. ولا كان عندك نشاط روماتيزم وانت صغيرة؟
لا هو في ألم كرجية وعندي ضعف في النظر.
ما خدتيش
يعني
البنسلين طويل المفعول يعني؟ طيب اتفضلي يا سلوى انا هشرح الحالة بتاعتك.
ماشي.
يمكن شيرين وسلوى الحالتين قريبين من بعض، اللي هو السن الصغير في العشرينات بتشتكي من هجان او وجع في الصدر، نغزة، نبض سريع، نبض ملخبط، وجع في المفاصل. المرحلة السنية دي مرحلة النشاط الروماتيزمي أو الحمى الروماتيزمية. والحقيقة في مصر، وأنا لسه كنت كاتب في اليوم السابع الأسبوع اللي فات، عندنا ما يسمى بالنشاط المتحور أو النمط المتحور للحمى الروماتيزمية. يعني اللي هيرجع لكتب أمراض القلب الأجنبية والأوروبية هيلاقيهم حاطين كده مواصفات وشروط معينة عشان تشخص الحمى الروماتيزمية. الحقيقة دي أنا ما بطبقهاش هنا، أنا ببقى أبالغ شوية وبقى عنيف شوية في التشخيص وبشخص اكتر من لازم، لان هي مشاكلها اكثر من فوائدها، ومشاكل ان انت تهملها اكثر من فوائد ان انت تقول لا الانسان مش محتاج وما عندوش. بمعنى يعني انت لو جيت قلت ده لا عنده نشاط روماتيزم وديته بنسلين طويل المفعول، ده ممكن تفيده جدا، ولو لم تفيده ستضره. لكن لو كان فعلا عنده حمى روماتيزم وانت قلت لا ده مش منطبق عليه المواصفات ومش هديله، وحصل له نشاط روماتيزم تاني، ممكن ده يكلفه تلف الصمام الميترالي او الاورطه او الثلاثي او الرئوي، ويحتاج جراحه قلب مفتوح وعمليه قلب كبرى واستبدال الصمام في سن صغير، اللي يعتبر اعاقه يعني مبكره. لذلك انا بنصح شيرين وسلوى الاثنين زي بعض يعملوا تحليل صوره دم كامله، نراجع برضو الهيموجلوبين، لان الانيميا زي ما انا قلت قبل كده وبالذات في هذه المرحله العمريه نتيجه الانماط الغذائيه السيئه وسوء التغذيه ممكن تؤدي إلى وجع في الصدر وآلام في الصدر ونهجان وهبوط وسرعة نبض القلب، وعلاجها بيعالج هذه الحالة. النقطة الثانية تعمل تحليل النشاط الروماتيزمي، وتحليل النشاط الروماتيزمي دي يا ريت تكتبيها ورايا يا شيرين أنت وسلوى. ثلاث حاجات: سرعة الترسيب الساعة الأولى والساعة الثانية، والبروتين المتفاعل سي، والأجسام المضادة للميكروب السبحي. يعني إيه الأجسام المضادة للميكروب السبحي؟ التهابات الزور اللي هي بتكثر في فصل الشتاء وفي الشهور دي بالذات، بتكون سببها احيانا بكتيريا عامله زي السبحه كده، كرات كده متوصلة ببعضها زي السبحة. هذه البكتيريا عندما تهاجم الزور الجسم بيتفاعل ضدها بأجسام مضادة عشان يقتل هذه البكتيريا. أحيانا بيكون تفاعل الجسم أكثر من اللازم، يعني يعمل أجسام مضادة زيادة عن اللازم. هذه الأجسام المضادة إن لم تجد الميكروب بتجد صمامات الجسم في القلب وبتجد الكلى، وممكن تعمل فشل في الكلى لا قدر الله، ممكن تعمل تلف في صمامات القلب. لذلك احنا بندي البنسلين طويل المفعول مرة كل أسبوعين حسب الطريقة المصرية. احنا لقينا بعد اليوم ال17 تأثيره بيقل جامد جدا في الدم، كنا قبل كده بنديها كل 3 أسابيع أو كل شهر. لذلك الناس اللي عندها أطفال بتاخد بنسلين طويل المفعول كل شهر أو كل 3 أسابيع، لو سمحت غيروا بقى للطريقة الجديدة، لازم كل أسبوعين، لأن دي أحسن طريقة للوقاية من روماتيزم القلب وتلف صمامات القلب. يبقى التحاليل المطلوبة عشان متابعة النشاط الروماتيزمي: سرعة الترسيب، البروتين المتفاعل سي، الأجسام المضادة للميكروب السبحي. الثلاث حاجات دي لو طلعت إيجابية مع وجود نزلات زور متكررة، يبقى في الحالة دي في نشاط روماتيزمي. مش هستنى لما الركبة تورم وتسخن أو النبض يبقى سريع أو يبقى فيه حمى واضحة أو القلب يحصل فيه هبوط أو يحصل لغط على القلب وضيق في الصمام وارتجاع، في الحالة دي هتكون الحالة متأخرة. أم منة من القاهرة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازي حضرتك يا دكتور؟
ازيك يا أم منة.
أنا كنت بشتكي من الميكروب السبحي.
أنت عندك كم سنة؟
عندي 29.
29 سنة. كنت بتعالجي منه؟
مشيت على البنسلين طويل المفعول
لمدة
سنتين
بس
لان انا الدكتور كتبهولي وانا حامل في بنتي من 6 سنين كده الدكتور كتبهولي، مشيت يعني عليه سنتين.
يعني كان عندك 23 سنة خدتيه لغاية سن 25.
بس وبعدين توقفت وبعدين حسيت ان انا بقيت كويسة يعني وقفت، وبعد كده رجعت اما بتعب باخده تاني.
لا ما ينفعش كده يا مؤمنة، يعني ما ينفعش البنسلين يبقى حسب الطلب. لا، المفروض ان انت لو عندك استعداد لنشاط روماتيزمي وعملت تحليل وطلع ايجابي بتستمر على الاقل 5 سنين بعد اخر مره يطلع فيها تحليل سلبي.
والله يا دكتور انا اخر مره تعبت ركبي من اول ركبي لغايه تحت، ما رجلي بتتقل ما بقدرش احركها، وبيبقى اما بحطها في ميه سخنه وارفعها طلع دخان كده.
طيب ما انت اللي اهملتي اهو بقى، يعني سنتين مش كفايه. يعني
بيجيلي في صدري قبضه جامده من عند صدري ما اقدرش اتنفس، بحس النفس مقفول جامد.
ما عملتيش رسم قلب ولا موجات صوتيه على القلب؟
لا.
لازم تعملي فحص للقلب عشان نتاكد ان النشاط الروماتيزمي ده باذن الله ما وصلش للقلب. لازم تطمني على قلبك، لان ساعات الاجسام المضاده دي بتاعت الميكروب السبحي بتعمل مشاكل في القلب وهي بتعمل روماتيزم القلب. فمهم جدا يا ام منى ترجعي تاني للحقنه بانتظام، مش طول الوقت التعب باخدها. يعني يمكن دي اكتر طريقه في المصريين بتخلي الامراض مزمنه وبتطول، عمليه ان الدواء حسب الطلب.
الدكتور اللي كتب لي حضرتك الحقنه ما قاليش ان انا امشي عليها قد ايه اخر مره.
طيب انا بقول لك الصحه اهو بقى، اتفضلي وانا اشرح، لان الحاله بتاعتك بتفيد ناس كتير جدا، وانا بحب ادي الرساله دي لكل الناس اللي طلع عندها التحليل ايجابي او عندها نشاط روماتيزمي. لازم تاخد الحقنه بانتظام شديد مره كل اسبوعين. يعني بالنسبه للي ما عندهمش مشكله في القلب والموجات الصوتيه بينت ان هي سلبيه لغايه سن 25 او 30 سنه، بالنسبه للي عندهم مشكله في القلب يمكن اديها لهم مدى الحياه. وبالنسبه للي عنده نشاط روماتيزمي جاله في سن متقدمه، يعني مثلا زي ام منى بتقول لغايه دلوقتي بيجي لي وجع في الركب والمفاصل وبتاع وبيطلع الميكروب السبحي، دي على الاقل 5 سنين بعد اخر مره جالها النشاط الروماتيزمي. يعني ما ينفعش ان انا اخد سنتين وابطل، لان هينشط تاني الميكروب. الناس اللي عندها قابليه ممكن الميكروب يجي لها في سن متاخر، يعني في حالات كتيره جدا بتجيلنا في سن ال 30 وال 40 عندهم نشاط روماتيزمي وعندهم الصمامات، ويقول انا عمري ما اشتكيت يا دكتور. هو فحصه لا عنده الصمام الميترالي ضيق ولا عنده ارتجاع في الاورطه، كل ده نتيجه الاهمال. مهم جدا حقنه البنسلين طويل المفعول تبقى كل اسبوعين وتستمر مدى الحياه للي عندهم صمامات في القلب فيها روماتيزم، وده هنعرفه بالموجات الصوتيه وطبيب القلب اللي بيحدد. اللي ما عندوش نشاط روماتيزمي وصل للقلب وبس في المفاصل، على الاقل 5 سنين بعد اخر مره جاله فيها نشاط روماتيزمي، ده لو كان سنه فوق ال 25، لكن اقل من ال 25 لازم ياخد لغايه 25 سنه. في ام محمد انا ما جاوبتش عنها الحامل، يبقى دي بخليها ونشوف ام محمد الاتصال الجديد واجاوب عن الاثنين. ايوه ام محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت انا لما بطلع السلم بيبقى نهجان جامد قوي، ولما بمشي بحس ان انا بنهج ومبقاش عارفه اخد نفسي.
عندي كم سنة يا محمد؟
عندي 47.
47 سنة. طيب انت اول مرة تشتكي الشكوى دي ولا عندك من قبل كده؟
لا انا بقالها يعني فترة معايا، بقالها اكتر من 3 سنين يعني الحكاية دي، ورجلي ما ببقاش قادر ان انا حاسة ان انا مش قادرة.
طب عملت ايه بقى في 3 سنين دول عشان تطمين على قلبك؟
ما صراحة ما عملتش.
عملتيش حاجة؟ 3 سنين تعبانة، مفيش حتى دكتور قاسلك الضغط وكتب لك علاج؟
ما انا بروح يعني اكشف، بس كنت بفكر ان انا ممكن يكون من رجليا كنت بس.
لا انت قلتي لي بتنهاجي. طب النهجان ماله ومال الرجلين؟
ما مني وكمني يعني عندي حساسيه على الصدر، قلت
ممكن برضه الحساسيه ممكن تؤدي الى تعب القلب. يعني الناس اللي عندها حساسيه مزمنه وعندها انسداد في الشعب الهوائيه ممكن تنتهي بالبطين الايمن وتبقى مشاكل في القلب. طب اتفضلي يا محمد وانا هقول لك هتعملي ايه.
طب يعني حضرتك يعني انا مش حساسيه يعني مزمنه عندي، بس هي حكايه النهجان ده بيبقى جامد.
لازم تعملي فحص للقلب يعني بعد الأربعين، وعندك نهجان ونهجان مع مجهود قليل لازم تعملي فحص للقلب، لان ممكن يكون القلب بدا يتاثر. وزي ما قلت لحضراتكم قبل كده ان احيانا بيكون الضغط الدم عالي وملوش اعراض، واول عرض ليه يعمل هبوط في القلب ونهجان، او يكون في قصور في الشريان التاجي ساكن صامت ملوش اعراض، واول ما يبدا يعمل ضعف عضلة القلب يبدا النهجان، او لا قدر الله ميكروب الانفلونزا البسيط ده ساعات بيمسك في عضلة القلب ويعمل هبوط ويعمل نهجان. فالنهجان ده ماخدوش كده لانه حاجه سهله، يعني النهجان ده معناه ان القلب لازم ادور عليه. اذا كانت الشعب الهوائيه فيها ضيق او كده ازمه ربويه او حساسيه مزمنه قديمه برضو لها تظبيطه، لكن انا بستطيع دكتور القلب يفرق بين إذا كان النهجان نتيجة ضيق الشعب الهوائية أو نتيجة ضعف عضلة القلب. وده عندنا وسائل كتيرة جدا حديثة للفحص، والموجات الصوتية بتحل المشكلة، والكشف الكلينيكي، لكن المهم المتابعة. لكن عملية إن أنا أستنى لغاية ما خلاص أبقى مقعد وما عنديش مجهود أقدر أمشي خطوتين وبعد كده أدور على الدكتور بعد 3 سنين، ده مش صح. إحنا لسه بنتكلم بنقول على الوقاية تغني عن العلاج والاكتشاف المبكر، ومشكلتنا الإهمال. يعني الإهمال ده هو اللي أدى النهاردة إن أكثر من 50 طفل في منفلوط، أطفال في عمر الظهور رايحين المدارس، بدل ما يروحوا المدارس رجعت شنطهم لبيوتهم. يعني أنا قلبي معاهم ومع أهاليهم، ده نتيجة الإهمال. لو المسؤول عن المحطة والمسؤول عن المزلقان في الوقت ده كان موجود وقفل الإشارة ما كانش حصل اللي حصل. فإحنا لازم نتعود نبقى سابقين. الوقاية، الوقاية دي مشكلة كبيرة جدا، والمفروض البلاد اللي هي موردها محدودة تهتم بالوقاية. يعني مثلا أمريكا بتشتكي من فاتورة علاج أمراض القلب، سنة 2005 الفاتورة 350 مليار دولار، إحنا ما عندناش ولا حتى 10 مليار دولار لعلاج كل الصحة مش أمراض القلب بس. فبالتالي لازم نهتم بالوقاية. الوقاية هتفيدنا إن إحنا مش هنضطر إن إحنا نكون في مرحلة رد الفعل أو البحث عن علاج أو البحث عن وسيلة تشخيصية دقيقة للحالة بتاعتنا. بالنسبة لحالة أم محمد الأولى اللي كان بيشتكي من هجان وهي حامل وبتقول ان الهيموجلوبين بتاعها 11، طبعا مهم جدا ان هي برضو تعمل موجات صوتيه، لان احيانا في بعض امراض القلب تظهر في الحمل، يكون في حاجه بسيطه جدا والحمل بيزودها، وبالذات مثلا ضيق الصمام الميترالي ممكن يكون حاجه بسيطه، لكن مع الحمل ومع تدفق الدم ومع سرعه ضربات القلب ومع وجود الدوره الجنينيه اللي هو قلب الجنين موازي لقلب الام، ودي بتعمل نوع من التحميل على قلب الام وعلى الدوره الدمويه بتاعت الام، ده ممكن يعمل مشكله في قلب الام وتبدا تشتكي من النهجان. لذلك مهم جدا في الحمل المتابعه، وطبيب القلب يكون بيتابع زي دكتور النساء والولاده. وانا عندي ناس مهتمه ومهتمه بنفسها من الحوامل، تبص ليا كل شهر عندي وفي اخر فتره كل اسبوعين عندي، وتعمل الموجات الصوتيه وتبدا تتابع مع دكتور النساء، وتخاطب انا مع دكتور النساء ونتفق على طريقه الولاده، واذا كان في مشكله نعمل كذا، ولازم تولد في حضور طبيب قلب او في عنايه مركزه قريبه او في مركز يكون مجهز بطب القلب بطريقه حديثه وعصريه واجهزه تتناسب مع الحاله، لا قدر الله حصلت مضاعفات. لكن ما ينفعش ان انا يبقى عندي اشتباه في امراض القلب وحامل في الشهر الرابع وعندي نهجان وابدا اخذ الامور كده بخفه واستخفاف وان ما فيش حاجه وربنا هيستر. طبعا ربنا هيستر، بس ناخد بالاسباب. ومشكلة العالم الثالث ومصر العملية ايه؟ معلش وربنا يستر وتوكل على الله. المصطفى قال اعقلها وتوكل، يعني لازم تأخذ بالأسباب. اعقلها من ناحية اربطها وتوكل، أو اعقلها ودورها في دماغك، يعني شغل عقلك ثم توكل على الله. ويمكن الحديث اللي هم بعض الناس بيحتجوا بيه، لو أنكم توكلتم على الله حق توكله يرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني بيقولوا ايه؟ طيب ما ربنا بيرزق الطير، لكن اقرأ الحديث وعقله وتأمل فيه وغص بين حروفه وجمالياته، تغدو خماصا، تغدو من الغدو اللي هو الاستيقاظ المبكر، والبكور بركة والبركة في البكور، تغدو وتغدو يعني بتمشي في الغداء مبكرا، يعني في الصباح مبكر لازم تطلع من عشها وتجري عشان تدور، وكانت تروح بطانا تعود بطنها ملآنة وشبعانة. لكن لو هذه الطيور بقيت في أعشاشها وأوكارها بدون ما تغدو وتسعى لطلب الرزق ستظل خماصا أو جوعانة طول اليوم. إذن التوكل على الله بيستدعي أو يستوجب لازم الحركة، الحركة والبكور والبركة في الحركة والبركة في البكور. واتصال جديد. عبد الرحمن من القاهرة.
السلام عليكم.
عليكم السلام، ازيك يا عبد؟
ازيك يا دكتور؟
ازاي صحتك؟
لا صحتي، انا عندي مشكلة، بس المشكلة مشكلتي ان انا بقوم من النوم ده يعني بوقف اصلي بالله مش شايلاني.
عندك كم سنة يا عبد؟
23
سنة. طب في مفاصل تانية غير ظهرك بتوجعك؟
لا، ظهري ورجلي.
رجليك منين بقى؟
بوقف اصلي بالله تبقى وجعان.
رجليك منين؟ ركبتين؟
نعم.
الوجع اللي في رجلك منين؟
من عند الركبة.
من عند ايه؟
من عند ركبتي.
الركبة.
اه.
بتورم ركبتك ولا ما بتورمش؟
لا ما بتورمش.
من امتى عندك الحكاية دي يا عبد؟ انت صغير لسه في السن.
ده من عيال 4 سنين.
بيجي لك الوجع ده.
اه.
الزور والتهابات الزور واللوز، انت شلت اللوز وانت صغير؟
نعم.
شالوا لك اللوز وانت صغير؟
لا.
ما عملتش اللوز. طب عندك التهابات في الزور بتيجي والحلق كده كل شوية تحس ان زورك بيحرقك ومش قادر تبلع بتيجي كتير؟
لا يا دكتور.
ما بيحصلش. ما حللتش النشاط الروماتيزمي؟ سرعة الترسيب؟
اه حللت كمان، قالوا عندك انيميا.
انيميا؟
اه.
الانيميا تعمل ضعف عام لكن ما تعملش وجع في المفاصل او تقلي في المفاصل. بص يا عبد، انت محتاج تعمل تحليل النشاط الروماتيزمي اللي هم الثلاث حاجات اللي لو انت حاضر من اول حلقه تكون سمعتهم، لو ما كنتش حاضر انا اعيدهم تاني. سرعه الترسيب اكتب ورايا. رقم 1 تحليل سرعة الترسيب، رقم 2 البروتين المتفاعل سي، رقم 3 الأجسام المضادة لميكروب السباحي. تعمل الثلاث تحاليل، لو التحليل ده طلع إيجابي يبقى أنت عندك نشاط روماتيزمي خفيف. في الحالة دي لازم تمشي على بنسلين طويل المفعول، ويمكن تحتاج لأسيتيل ساليسيليك والأسبرين بكميات عالية، وأحيانا بنضطر ندي كورتيزون لو كانت الحالة شديدة. وبرضو الدكتور اللي هيعمل لك التحاليل دي لازم يعمل فحص للقلب عشان يتأكد ان قلبك ما حصلش فيه اي نشاط روماتيزمي وصل للصمامات وعمل تلف في الصمامات. اذا مشكلتنا في مصر اللي هو بنبقى في مرحلة رد الفعل وبنستنى لما المرض يجي وما بناخدش خطوة قدام، نبقى احنا واحنا عارفين حتى من قواعد الرياضة وحتى ماتشات الكورة يقولك الهجوم خير وسيلة للدفاع، عشان انت تدافع يبقى لازم انت اللي واخد المبادرة والمبادئة. لكن اللي هيبقى في موقع رد الفعل، موقع الفعل الانعكاسي وهو بيستجيب انعكاسيا لفعل اساسي، ده بيكون رده سلبي وضعيف وبيكون مرحله متاخره. طيب اتصال جديد. علا.
ايوه دكتور، انا علا رضا. انا فجاه رجلي وجعتني.
انت عندك كام سنه يا علا؟
عندي 13 سنه.
كام؟
13.
انت لسه طفله يعني. سنه كام؟
فجاه رجلي وجعتني.
سنه كام قولي لي بس؟ في المدرسة؟
اه.
سنة كام؟
سنة تانية اعدادي.
تانية اعدادي. سلامتك يا علا.
الله يسلمك.
ايه بقى اللي تعب؟
انا فجأة رجلي وجعتني ورحت كشفت، اكتشفت ان عندي حمى روماتيزمية.
قال لك الدكتور قال لك حمى روماتيزمية؟
اه.
عملت التحاليل؟
اه.
طلعت ايجابية كلها؟
اه.
طيب.
وخدت انت قلت المفعول.
بتاخديها من امتى؟
باخدها يعني بقالي حوالي سنة.
بتاخديها كل اسبوعين؟
اه.
طيب برافو عليك. طيب سؤالك عن ايه بقى؟
انا بعد شهرين بعد ما خدتها بحوالي شهر ونص جالي وجع برضه في رجلي، ورجلي ورمت من عند الركبه. فرحت عملت مقصه صوتيه على القلب. واكتشفت ان عندي ارتجاع في الشريان المترالي.
الصمام المترالي.
الصمام المترالي.
ارتجاع خفيف ولا جامد؟
مش عارف.
طيب ما لازم تتابعي بقى يا علا. طيب اتفضلي.
انا بتابع مع دكتوره في المنصوره.
اه. هو عموما ارتجاع الصمام المترالي لو حاجه بسيطه في اولها ما تقلقيش، بس لازم تاخدي البنسلين طويل المفعول بانتظام مره كل اسبوعين، ولو كان مش كفاية ممكن تاخدي حاجة تهبط النشاط الروماتيزمي زي اسبرين او كورتيزون.
لا ما انا بعد ما خدته وكنت باخد الحقن يعني بعد ما خدتها حللت لقيته نيجاتيف.
ايوه بس ما تبطليهاش حتى لو طلع سلبي، طالما عندك في ارتجاع في الصمام الميترالي وعندك نشاط روماتيزمي وتبين ان في روماتيزم في القلب، انا انصحك في الحاله بتاعتك مدى الحياه، يعني عشان ما مش عايز الصمام ده الارتجاع اللي فيه يزيد والحاله تسوء وعضله القلب تبدا تتاثر وبقى كان نضطر نعمل لك جراحه ونغير الصمام او نصلحه.
عشان يا دكتور انا لما اصحى من النوم على طول بحس ان في وجع في رجلي ما اقدرش امشي عليه غير بعد حوالي 5 دقائق.
انت محتاجه ادويه تانية مع الحقنه عشان تهبط النشاط اللي عندك، يمكن تحتاجي اسبرين بكميات كبيره، يمكن تحتاجي كورتيزون، وتحتاجي حاجات مضاده للالتهاب عشان تعالج رجلك. فانت محتاجه العرض على طبيب قلب متخصص في الحمى الروماتيزميه وهيديكي الوصفه الكامله والروشته المتكامله اللي هي البنسلين طويل المفعول اهم حاجه فيها، وده يتاخد مره كل اسبوعين بانتظام شديد، ما تجيش مره تقولي لا انا متضايقه انا تعبانه الحقنه تقيله بتوجعني. ويمكن انا هنا من منبر الرحمه الجميله ومن نبض الحياه بقول للناس اللي هم بيدوا حقنه البنسلين طويل المفعول، لو سمحت حاول تعمل المذيب يبقى كميته كبيره عشان الحقنه الماده ما تنشفش في السرنجه وانت بتديها وتبقى الحقنه تقيله على الطفل ويبدا يتالم ويبدا يهرب منك ويبقى صعب انك تديها له. فلازم كميه المذيب اللي انت جايبها من الصيدليه، بدل ما تجيب مذيب واحد هات عبوتين، بدل عبوه واحده هات عبوتين، وخلي المذيب كميته كبيره بحيث ان الماده اللي هي البودر او المسحوق ما يجيش عما انت تكون جهزت السرنجه وعقمت المكان اللي هتحقن فيه في الفخذ مثلا تلاقي نشف وبتديه بصعوبه ويعمل تجمع وبعد كده ممكن يعمل مشكله والم واحيانا يؤدي الى التهاب وخراج.
طيب يا دكتور البنج الموضعي بيأثر على
لا مفيد؟ انا كنت لسه انت سبقتينا اهوت يا علا. طب اتفضلي وانا هكمل الحكايه دي.
ماشي شكرا.
هي بتقول على البنج الموضعي، انا فعلا برضو عشان لقيت الطريقه دي كويسه جدا وبالذات مع الاطفال، اخلط جزء من البنج الموضعي زي الزيلوكين اللي بنديه في البنج الموضعي في السنان، ده ممكن يفيد جدا مع حالات البنسلين الطويل المفعول عشان تسهل على الطفل ان هو ما يبقاش فيها الم. فممكن تاخد مثلا سنتي او 2 سنتي من البنج الموضعي ده موجود في الصيدليه وتخلطه بالمذيب وتحط الباودر، وزي ما قلت لحضراتكم تبقى كميه المذيب كبيره جدا عشان يفضل السائل سائل لا يتجمد في السرنجه ويحصل له عمليه تجمد وتيبس ويجي يحن يلاقيها ناشفه ويلاقيها ما بتحنش وبعد كده تتجمع في الفخذ بتاع الطفل وتعمل مشكله بعد كده وتبقى مؤلمه بالنسبه له جدا وتاخد وقت كتير عما تتصرف. يقول لي يا دكتور انا اتحقنت ولسه لغايه الحقنه في مكانها ورمه ما بتتصرفش وكده، فده نتيجه ان ما كانش المذيب كفايه. فمهم جدا الاهتمام بهذه الحكايه. وبالنسبه لعلا، يا علا لازم تستمري مدى الحياه على الحقنه وما تكسليش، خدي ماشي البنج الموضعي والمذيب واعملي تاني تحليل النشاط الروماتيزمي واعملي فحص القلب بالموجات الصوتيه كل 6 شهور عشان تطمني ان ما حصلش نشاط جديد وان الصمام الارتجاع اللي فيه ما زادش وما نحتاجش استبدال او تغيير او تدخل جراحي. اتصال اخر من القاهره، ام محمد. اتصال اخر. ايوه ام محمد. وعليكم السلام.
ازيك يا دكتور؟
ازيك يا ام محمد.
بقول لحضرتك انا عندي 41 سنه.
ايوه.
ولسه يعني جايبه بيبي جديد عنده 10 شهور.
ده الحمل رقم الحمل رقم كام ده؟ كام؟
ده الحمل الخامس.
الخامس؟
الخامس اه.
والحمد لله كل المرات كانت ولاده طبيعيه ولا عملت قيصريه؟
الأربعة الأولانيين طبيعية، إنما هو ولدته قيصري.
آخر واحد ده قيصري.
الأخير ولدته قيصري أه.
آخر واحد قيصري اللي بعد الأربعين ده.
الجيب الأخير ولدته قيصري.
ما طبعًا بعد الأربعين، طيب هو المهم حالته كويسة الحمد لله.
هو كويس الحمد لله.
نازل سليم وكويس.
أه الحمد
طيب.
لله.
طيب أنت بقى اللي تعبتي؟
أنا كنت بعاني من السكر أثناء الحمل.
سكر ما ظهرش غير في الحمل.
لا كان عندي قبليها.
أه.
وكنت مظبطاه.
بالأقراص ولا بالإنسولين؟ أم محمد
في الحمل كنت باخد بنسلين
انسولين
انسولين
انسولين وفي الحمل وفي الحمل
في الحمل خدت انسولين اه
انسولين
وبعدين كان بيجي لي على طول هبوط في ضربات القلب وانا حامل في الولد
بيبقى النبض بطيء بيوصل كام يعني؟
والله ما انش عارفه بس الدكتور كان مره
قال لك النبض بطيء
قال لي انت كنت معرضه للجلطه
النبض كان بطيء جدا
اه النبض كان ضعيف جدا
جدا
يوميها علق لي محاليل وكده والحمد لله
والضغط كان بينزل
من شهر بالظبط من شهر دلوقتي بحس بألم في صدري الشمال يسمع في الذراع الشمال.
الطفل عنده دي دلوقتي اخر طفل سنه؟
الطفل عنده 10 شهور
بالضبط. 10 شهور. طيب بتقولي الالم ده ظهر بعد الولاده؟
ده هو من 3 شهور بالضبط الالم ده.
له علاقه بالمجهود ولا ملوش علاقه؟ يعني لما بتمشي، لما تطلع السلم، لما
لا ده ساعات يجيني فجاه وانا قاعده وساعات يروح لوحده.
وساعات بيروح
لوحده. ساعات يجيني لوحده وساعات يروح لوحده. انا برضو ما امتكتش، انا كشفت. فالدكتور قال لي ده انت عندك شويه رطوبه.
يعني ايه رطوبه؟
مش عارف.
البرد المفترى علي. طب عملت رسم قلب؟
عملت قبل كده.
لا مش قبل كده يا بصي يا
لا محمد. ما عملتش، هو عمل لي اشعه تلفزيونيه بس.
لا بص، انت دلوقتي بتشتكي من الم في الصدر، مهم جدا ادور على هذا، على هذه الاسباب التي تؤدي الى الالم بتاع الصدر. انا زي ما قلت قبل كده، اتفضلي وانا هشرح الحاله بتاعتك. يعني سن 41 ده سن صغير قوي يعني. طيب بص، ناخد اتصال بتاع ام احمد ونجاوب عن الاثنين، ام احمد وام محمد. الاسماعيليه، ام احمد من الاسماعيليه.
ايوه السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اهلا دكتور.
أهلا.
انا لو سمحت عندي ضربات قلبي كده، هون بحس ان حاجه بتشدني لتحت.
سريعه ولا بطيئه ولا بتلخبط؟
لا مش عارفه، بسيطه
يعني. في نبضه ساقطه؟
يعني سريعه.
في نبضه ساقطه بتفوت كده وبعد كده تيجي نبضه قويه؟
بتفوت كده معايا.
ضربات
ساقطه، مش نازله لتحت مره واحده، ببقى زي المخضوضه كده.
كم مره في اليوم دي بتجي لك؟
ده كتير قوي، وانا قاعده مع حضرتك حالا دلوقتي بتحصل لي.
ظهرت عندك من امتى؟
بالليل وانا نايمه برضه.
ظهرت عندك من امتى؟
لا بقالها بتاع 3 شهور كده.
3 شهور.
بس انا رحت للدكتور من يوم الثلاث ان شاء الله رحت. وبعدين قال لي اعملي تحاليل. عملت تحليل للسكر وتحليل كوليسترول ودهون ثلاثيه. و
طلعت ايه التحاليل نتيجتها؟
هقول لحضرتك.
قولي.
الكوليسترول، السكر في الدم 126.
ده الصايم؟
صايم بس.
طب ما انت كده داخله على سكر اهو، كده انت بقيتي مرشحه تبقي مريضه سكر. يعني في البدايه، في البدايه يعني احنا يتظبط
بالاكل. يتظبط بالاكل. السيرم 250
عالي برضه، عالي.
والسيرم مش عارفه ايه كده.
خلاص انت كده عندك، بص انت كده عندك سكر وعندك كوليسترول. الضغط اخباره ايه؟
والسيرم كوليسترول تاني اللي هو اتش دي ال 49.
طيب لا هو المهم التوتال طالع 250 فده عادي.
حضرتك السيرم ال دي ال كوليسترول برده 182
عالي قوي، المفروض ما يزيدش عن 100. ده انت كده عندك الكوليسترول عالي وعندك السكر في المبادئ بتاعته في اوله، يعني لو اهملتي هتبقى عندك سكر.
طيب يا دكتور،
فانا هقول لك بقى على النصيحه، اتفضلي، عشان كده قلبك هيبدا يتعب لو انت اهملتي. يعني يمكن علامات اختلال كهربه القلب والضربه الساقطه دي نتيجه ان السكر والكوليسترول بدأ يأثر على القلب. ما قلتليش الضغط أخباره إيه؟ لازم تدوري على ضغط الدم بتاعك. فالكوليسترول الحل بتاعه نبدأ نظبط الأكل بتاعنا، وده هيفيد السكر برضه. يعني لازم الكمية والنوعية. أقلل كمية الأكل، أقلل الوزن بتاعي، ما أحطش سكر بتاع الطعام أو ملح الطعام كتير على الأكل، لأن ده هيرفع الضغط وده هيرفع السكر. فلازم الشاي بتاعك لو هتشربي شاي يبقى ما فيهوش سكر خالص، لا تضيفي سكر للشاي. واكتفي بقى بالاكلات البسيطه النباتيه اللي ما فيهاش سكريات. واهتم جدا بالنباتيات والسلطات والحاجات دي، وبلاش اللحوم السمينه وبلاش السمنه الصناعي. يعني لسه كاتب الاسبوع اللي فات في اليوم السابع برضه، السمن الصناعي يهدد قلوب المصريين. فالسمنه الصناعيه دي من اشد الحاجات اللي هي بتعمل مشاكل في الكوليسترول وتصلب في الشرايين وازمات القلب، وبالذات في السن الصغير ده. فمهم جدا عشان تظبطي السكر والكوليسترول تظبطي الاكل بتاعك. يمكن تحتاجي دواء صغير بس كده، واحد يظبط الكوليسترول يساعد معاكي ويحمي القلب في الحاله بتاعتك، عشان يظبط الضربه الساقطه اللي انت بتاخديها دي اللي بتجي لك واللي بتعاني منها. بالنسبه للحاله اللي قبليها اللي هي بعد سن 40 بدات تشتكي، حملت حمل متاخر. طبعا الحمل المتاخر بعد سن 40 ده بيعتبر، ده بيظهر الامراض اللي هي الكامنه، يعني هي كان عندها سكر بس زاد في الحمل وبدا يحصل هبوط في النبض. احنا ما سجلناش النبض البطيء وما عرفناش هو اخباره ايه. وكهربه القلب ممكن تتاثر بالحمل وبالسكر. فانت مهمه جدا تعملي رسم قلب 24 ساعه او 48 ساعه بجهاز اسمه الهولتر. ده جهاز صغير زي الموبايل، بيجي لي العياده، العيان بيوصله بصدره وبيرسم من بره وبيتعلق في رقبته او بيتلف بالحزام على بطنه، وبيمشي ويتحرك وينام وياكل ويشرب ويعيش حياته طبيعي خالص. بس بقول له يعني ما تتشطفش وكده عشان ما يجيش ميه على الجهاز تبوظ الفلاشه اللي هي بتسجل. وبعد كده بيجي لي بعد يوم او يومين حسب المده اللي انا بختارها اذا كنت عايزه 24 ساعه او 48 ساعه بيكون مسجل بقى كل نبضات القلب وكهربه القلب ورسم القلب في اليقظه والنوم في الحركه والسكون. اقدر اعرف منها اذا كان نمط القلب منتظم اذا كان ملخبط اذا كانت الضربه الساقطه دي واضحه اذا كان في مثلا بطء في النبض اذا كان في تسارع في النبض اذا كان في اختلال في كهرباء القلب اذا كان في قصور في الشريان التاجي بيظهر مع المجهود تلاقي رسم القلب اتغير وحاجه اسمها الاس تي بدات تنزل عن المعدل الخط الافقي البيز لاين الخط القاعدي اللي احنا بنقيس عليه. في الحاله دي اقدر اعرف اذا كان في اختلال في كهرباء القلب او قصور في الشريان التاجي واقدر احدد بالظبط العلاج المناسب. اما حكايه السكر 126 دي الرقم اللي هو المحوري يعني هو 126 فصاعدا يعتبر يعني بدايه سكر من النوع الثاني لكن مش الرقم اللي هو المخيف ولا المزعج. احنا ممكن لو التزمنا بنظام غذائي وانا كنت المفروض النهارده هتكلم في الوقايه برضو من امراض القلب عن الغذاء ومفيش مرض قلب بدون لخبطه في الغذاء. وانا دايما بقول كلمتي المشهوره سلامه القلب تبدا من المعده. يعني المصطفى صلى الله عليه وسلم لما اتكلم عن شر وعاء يملاه ابن ادم فقال انه المعده. يعني المعدة ده شر وعاء يملأه ابن آدم وإن هو لو كان لا محالة هيملاه يبقى لازم ينظمه صح يبقى لازم يطلع وفي تلت فاضي سايبه للنفس. يعني ما تطلعش وانت شبعان ممتلئ المعدة ممتلئ المعدة هتلاقي نفسك هيتعب. ولذلك حالات كتيرة جدا من مرضى القلب بيجي لي يقول لي بعد الأكل بيجي لي الأزمة القلبية بتجي لي الذبحة بيجي لي النبضات السريعة بتجي لي النبضات البطيئة. فمهمة جدا الواحد ما يملاش المعدة عشان ما يحصلش لخبطة في القلب ولا اختلال في كهرباء القلب ولا أزمة قلبية. الجزء اللي هو التلت الأولاني ده بيتساب للنفس نيجي بعد كده تلتين برضو ما ينفعش ان انت تملى التلتين أكل وما فيش مكان للشراب وتيجي عايز تشرب مية عايز تشرب عصير. فالرسول حتى الحديث المعجز أنا دايما بحب أتكلم على لمحة إيجازية قال لازم الأكل يبقى قد الشراب والماء ده أساس الحياة وجعلنا من الماء كل شيء حي والماء ده أحسن مشروب وأرخص مشروب يعني على الأقل في مصر يعني. فده مشروب مهم جدا ومفيد جدا ولازم أسيب له المساحة من المعدة وأسيب له الحيز لأن لو مليت كل المعدة أكل وكملتها بالمية والسوائل والعصير مفيش مكان للهواء للنفس يجي لي بنهجان ويجي لي بأزمة قلبية. فده بالنسبة لكمية الأكل. بالنسبة لنوعية الأكل احنا قلناها لازم نتجنب بقدر الإمكان إذا كنا عرضة للسكر أو الكوليسترول الأكلات السكرية أو الدسمة. وأنا يمكن حفظتكم قبل كده السموم البيضاء. حد يقول لي الأكل فيه سموم؟ أه طبعا يعني الأكل فيه سموم كثيرة جدا يعني الملح ده يعتبر من السموم البيضاء. السكر اللي هو بتاع المائدة ده اللي بيتحط على الشاي ده من السموم البيضاء. الدقيق الأبيض الفاخر يعني مثلا دايما العيش بتاع الغلابة اللي هو السن الأسود اللي لونه غامق ده أصح من العيش بتاع المرفهين اللي بيتعمل منه باتيه وبيتعمل منه جاتوهات وكرواسو والكلام ده بنعتبره من السموم البيضاء. فالإكثار من السموم البيضاء بيؤدي إلى اختلال السكر في الدم يؤدي إلى تصلب الشرايين يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم يؤدي إلى أمراض القلب. والاكتشاف المبكر لأمراض القلب بيجي نتيجة إن أنا يعني أقلل من كمية تعاطي هذه السموم البيضاء. الواحد لما بيتعزم في حتة وأبص ألاقي جاي بقى الجاتوهات باشكالها والوانها والتورتات اقول لهم انا لا اتعاطى هذه السموم. يقول لي يا دكتور سموم ايه ده حاجات جميله. ماشي الواحد هياخد قطعه صغيره لكن عشان تملى طبق قد كده مشكل من هذه الاشياء واللي فيها دسم عالي جدا وفيها سكريات عاليه جدا وبعد كده تجي لي باسبوعين تقول لي انا حاسس بنهجان وقلبي وجعني اقول لك اعمل تحليل يطلع الكوليسترول 250 و300 ويطلع السكر 150 الصايم. فانت كده بتاذي نفسك. فالوقايه تغني عن العلاج. لو أنا التزمت بنظام غذائي سليم بنظام دوائي سليم أيضا في الحالات اللي هي محتاجة الوقاية مش هوصل أبقى مريض قلب. وزي ما قلت لحضراتكم الوقاية مش بس في الطب. الوقاية يعني مشروع دولة كمشروع دولة حديثة مواجهة الكوارث بتوقعها. يعني دايما أجهزة الإنذار المبكر تتوقع الكارثة قبل حدوثها عشان لو حصلت هيبقى رد فعل. يعني لما يموت مثلا 50 طفل النهارده هنقعد نعيط عليهم. لكن لو احنا واخدين بوسائل الوقايه كنا منعنا هذه الكارثه، ما كناش هنقعد نبكي حاليا على اللبن المسكوب. أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
لو سمحت يا دكتور، أنا حامل عندي 41 سنة وحامل.
41 سنة وحامل؟
اه. وبتجي لنا
ده الحمل رقم كام حضرتك؟
دي الخامس.
الخامس، أيوة. اتفضلي.
النبضات قلبي بتبقى سريعة.
طب انت الاربعة اللي فاتوا كانوا ولادة طبيعية؟
اه الحمد لله طبيعية.
ولادة طبيعية مفيش قيصرية؟
اه. وحلل سكر طلع مظبوط.
سكر مظبوط.
اه. وانيميا طلعت 10.2.
مش حلوة. لازم تاخدي حديد وفيتامين. انت في شهر كام؟
انا ان شاء الله في اول السابع.
لازم تاخدي حديد وفيتامين. اقراص حديد؟
بس بحس ابن هجان جامد، ولو اتنفست شوية كرشة نفس وغزغزة في صدري.
يا ست الكل، ما انت دلوقتي 10 دي ما تكفيش. انت لو بطولك بس بدون الجنين اللي في بطنك 10 ما تخليكيش تبقى طبيعية. يعني الهيموجلوبين بتاعه 10، لما يكون الطبيعي عندك الحد الادنى الطبيعي 12 والممتاز 14، يعني انت يعني جايبة 10 من 14. فبالتالي هتبقى الخلايا عندها نقص في الاكسجين ونقص في الغذاء اللي رايح لها. مهم جدا ان انت.
سخونية يا دكتور.
نعم.
سخونية.
بتسخني؟
اه دايما كده، حاسه ان جسمي فيه سخونيه وفي نشر في عظمي.
لا بصي، الوجع العظمي ده برضو ممكن يكون نتيجه برضو نقص التغذيه ونقص الترويه ونتيجه الانيميا. فلازم الهيموجلوبين بتاعك على الاقل يبقى 12. فلازم الغذاء بتاعك يبقى مفيد. والغذاء المفيد مش بالكميه، مش ان انا اقعد اكل طبقين رز وبطاطس ما فيهمش سلطه، ما فيهمش فاكهه، ما فيهمش خضروات، ما فيهمش حته كبده، صفار بيضه. فلازم عسل اسود معلقتين ثلاثه في اليوم. لازم انت تهتمي بالحاجات اللي هتزود نسبه الحديد عشان تصلح لك الانيميا. ولو الانيميا اتصلحت نهجانك هيقل وحاله قلبك هتتحسن والهبوط هيروح وضغطك هينتظم وهتكملي الحمل بتاعك ان شاء الله.
ما بقدرش انام على ظهري يا دكتور، لما انام على ظهري بحس بغزغزه في صدري.
ما تناميش على ظهرك، يعني بالنسبه للحامل النوم الظهر اعتقد مش مفيد، لان كده الجنين هيضغط على الحجاب الحاجز. ممكن انت لو عرضه وعندك مشكله فالنهجان هيزيد. انا انصحك الاول تعيدي تحليل صوره الدم ونشوف كده بالظبط الانيميا كام دلوقتي ونبدا نتعامل معاها. وبرده محتاجه نعمل فحص لنبض القلب بتاعك. انت بتقولي نبض القلب بيلخبط وبيتسارع احيانا، هي الانيميا في حد ذاتها ممكن تعمل سرعه في نبضات القلب. لكن عشان اتاكد.
دكتور قلب؟
نعم. اه محتاجه شويه دكتور قلب يشوفك ويظبط لك الحاله بتاعتك، لان الحمل بعد الاربعين غير الحمل في العشرينات والثلاثينات. دي حاجه معروفه. يعني اكيد انت جربتي الفرق. فالصحه العامه بتاعتك وحاله قلبك وحاله ضغطك وحاله الاجهزه بتاعت الجسم في الاربعين غير في العشرين. اكيد اللياقه اقل واحتمالك للحمل اقل، فمحتاجه ان انت تتابعي مع الطبيب يظبط لك الحاله بتاعتك ويشوف الضغط بتاعك ويحسن من صوره الدم بتاعتك سواء بالاغذيه او الادويه. وان شاء الله ربنا يطمن عليكي وتكملي الحمل بتاعك بسلام وتولدي بسلام زي ما ولدتي الاربع مرات اللي قبل كده. ويكون الخامس ده هو ده وش السادس. احيانا يقول لك ده الطفل ده جاي زياده ما كناش مخططين. ويطلع هو انجح واحد في العيله، ويكون هو سر سعاده العيله وهنائها وشهرتها وارتفاع حالتها الاقتصاديه والاجتماعيه، وهو اللي يبقى اهم واحد فيهم يعني. ربنا يخليك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. الحاله بتاعت النهارده زي ما احنا شايفين بنتكلم عن الوقايه، لكن بتجينا اسئله كثيره جدا عن العلاج وامراض القلب. وانا دايما برفع شعار الوقايه، واذا كنا بنتكلم عن الوقايه في مصر الجديده بعد 25 يناير زي ما قلت لحضراتكم الوقايه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وصحيا. وزي ما قلت لازم في اختيار الوزارات يعني نبتعد بقى عن مفهوم المباركي والاعتماد على اهل الثقه، وده من الاخوان وده من السلفيين وده لا، لابد ان نختار اهل الكفاءه. ويمكن انا دايما اركز على هذا المفهوم وبقول ان لما مثلا في القران الكريم لما جه سيدنا يوسف بيقدم نفسه كعزيز لعزيز مصر قال حفيظ امين، فقدم الحفظ على الامانه. ولما جت بنت موسى بترشح موسى لشعيب قالت له ان خير من استاجرت القوي الامين. وهي ما قالتش الكلام ده بناء على مفهوم نظري، لكن هو لما سقى لها وتولى الى الظل وجدت فيه القوه فقالت ان هو قوي. ولما جت تقوله ان هتاخده عند والدها خلاها تمشي وراه وتوجهه عشان لا ينظر اليها، فعرفت انه امين وامين على الاعراض. فالقوه قبل الامانه، والقوه تعتمد على السيره الذاتيه والخبره. يعني ما ينفعش ان انا عشان واحد برتاح له احط وزير او رئيس وزراء، او هو بيشاركني الميل الفكري او هيسمع كلامي. لا، احنا عايزين ندور على الكفاءات بغض النظر عن انتماءاتها السياسيه، لان مصر محتاجه للكفاءات. ولن تتقدم ولن تنهض ولن يتحقق النهضة يا دكتور مرسي اللي انت بشرت بيها إلا بالاعتماد على أهل الكفاءة والخبرة ليس على أهل الثقة. طيب اتصال أخير قبل أن ننهي الحلقة. أم أميمة من إسكندرية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
كل عام وحضرتك بخير يا دكتور.
وأنت طيبة.
بص يا دكتور أنا عندي 36 سنة.
أيوة.
ووزني زيادة جدا.
كم وزنك؟
يعني حوالي 130.
130.
133 آخر.
وطولك كم؟ طولك؟
كان مش فاكرة كان.
وزن زيادة قوي. وزن زيادة.
بالظبط. فانا بنك حتى وانا بتكلم لان انا منقبه فباخد نفسي بالعافيه ولو وقفت دقيقتين في المطبخ برجع جري حتى دلوقتي في عز دلوقتي في الساعه برجع جري اشغل مروحه عشان اخد الحق اخد
نفسي. جربتي تعملي رجيم ونظام غذائي مع دكاتره الرجيم؟
فشلت في حاجه في كتير.
فشلت. يبقى انت بصي يا ام ميمه اجيب لك من الاخر وما تزعليش وما تضايقيش، لازم تعرضي نفسك على دكتور من اللي بيعملوا عمليات وصل المعده او باي باس او ربط المعده، ده الحل بالنسبة لك، لأن أنت محتاجة تقل على الأقل 50 كيلو 60 كيلو عشان حياتك ترجع لطبيعتها. والعملية دي ناجحة في حالات كتيرة جدا، سيبك من الإشاعات اللي بتطلع بتقول إن هي عملية لها مخاطرها. السمنة اللي أنت فيها دي أخطر حاجة عليك. يعني أنا في الحالات اللي زي كده بيجي يقول لي، أقول له بص اللي أنت فيه ده أخطر حاجة، فلازم تاخدي. يعني أنت كده حالتك مش كويسة، لا قادرة تتحركي، قلبك معرض لمشاكل، الضغط بتاعك معرض لمشاكل، المفاصل معرضة لمشاكل، كل جسمك معرض لمشاكل. ففي الحالة دي لازم تاخدي إجراء وقائي، واحيانا بيكون الاجراء الجراحي ده هو المهم. عمليه ربط المعده بالنسبه لك لما تروح المركز المتخصص، وفي في القاهره مراكز متقدمه جدا وبتعمل عمليه بنجاح، دي هتبقى بالنسبه لك نقله تانية، هتبقى فعلا ميلاد جديد وميلاد من جديد. وشكرا لك. شكرا لك. يعني الحلقه بتاعت النهارده اتكلمنا عن الوقايه من الازمات والاكتشاف المبكر للكوارث، سواء كانت كوارث اقتصاديه اجتماعيه سياسيه مجتمعيه صحيه، وقلنا الوقايه تغني عن العلاج. يعني المثل بيقول الوقاية خير من العلاج، أنا بصححه بقول الوقاية تغني عن العلاج، لأن هو المقارنة بين مثلين. يعني مثلا إيه، لو في وقاية مش هنحتاج للعلاج، يبقى ما فيش داعي نقول الوقاية خير من الوقاية تغني عن. لو كان في وقاية سليمة وكان في اتباع للأنظمة أو الأنظمة العلمية والبرامج العلمية المتقدمة التي تتوقع المرض، تتوقع الكارثة، تتوقع الأزمة، وتبقى في موقع الفعل وليس موقع رد الفعل، في الحالة دي هنتقدم كثيرا جدا وتنهض مصر. لكن لو فضلنا في نراوح في مكاننا في ونتصرف لما تحصل الكارثه، ونقعد نقيل وزير ونقيل رئيس هيئه السكك، وده تصرف رد الفعل، ده يبقى احنا ما اتغيرناش. احنا والثوره لم تاتي بجديد، عشان ناتي بجديد لازم يكون عندنا انظمه وقائيه وانظمه لتوقع الكوارث، ولازم متابعه لصيقه يوميه واختيار اهل الخبره وليس اهل الثقه، والا يبقى الثوره لم تنجز شيئا. وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع نبض الحياة ينبض من جديد ويتواصل من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.